ومازال نقضي ظرف المكارم لفعل مقدر جوازا. قولك فرسخين جوابا لمن قال كم سرت فتقول فرسخين اي سرت فرسخين. ففرسخين هنا ظرف مكان منصوب بفعل مقدر جوازا تقديره سرت دل عليه السؤال السابق. وقد يكون ظرف الزمان والمكان اي المفعول فيه قد يكون منصوبا بفعل او شبهه محذوف وجوبا. مثال ذلك اذا وقع الظرف خبرا لمبتدا مثل زيد عندك، او وقع الظرف صلة للموصول مثل رأيت الذي معك. وكذلك اذا وقع الظرف حالا مثل رأيت الهلال بين السماء، او وقع الظرف صفة بعد اسم منكر مثل رأيت طائرا فوق غصن، او وقع مستقلا عنه مثل يوم الجمعة سرت فيه. فالضمير في فيه هنا شاغل للفعل عن نقض الظرف المتقدم عليه. او كان هذا الفعل مسموعا بالحذف فقط ولم يذكر كقولك حينئذ الآن، أي كان ذلك حينئذ واسمع مني الآن. ومن المعلوم أن الناصب المقدر بعد المقدر للصلة أو في صلة الموصول إذا كانت ظرفا أن هذا الناصب لا بد أن يكون فعلا، لأن صلة الموصول لا بد أن تكون جملة وتقدير الفعل يجعلها جملة. أما ما عدا مما ذكر من كونه خبرا أو كونه حالا وغير ذلك مما ذكر فيصح فيه تقدير كائن أي تقدير اسم، وتقدير استقر أي تقدير فعل، لأنه لا يتعين في غير الصلة لا يتعين كون ذلك جملة أو مفردة. فالحال يكون جملة ويكون مفردا، والخبر يكون جملة ويكون مفردا. من أجل هذا نقول أن الناصب المقدر للظرف إذا كان هذا الظرف حالا أو خبرا إلى غير ذلك من المذكورات ما عدا الصلة يمكن أن يكون هذا الناصب المقدر اسما بمعنى كائن أو فعلا بمعنى استقر. وأشار المؤلف بقوله وكل وقت قابل ذاك، أشار بذلك إلى أن كل اسم زمان يقبل النصب على الظرفية سواء كان مبهما أو مختصا أو غير معلوم. مثل صمت رمضان، أو المعرف بالإضافة مثل سرت يوم الجمعة، أو المعرف بأن مثل سرت اليوم وأقمت العام. وسواء كان هذا الظرف المختص الدال على المقدر دالا على غير معلوم. مثال ذلك سرت يوما او يومين او اسبوعا او وقتا طويلا، فهذه كلها ظروف مختصة دالة على مقدر، لكن هذا المقدر غير معلوم. فاليوم يصدق على اي يوم، ويومان يصدقان على اي يومين، واسبوع يصدق على اي اسبوع. من اجل هذا نقول ان اسم الزمان قابل للانتصاب على الظرفية سواء كان مبهما وسواء كان مختصا، وسواء كان هذا المختص دالا على مقدر معلوم او دالا على مقدر غير معلوم. وأثار المؤلف بقوله وما يقبله المكان إلا مبهما، أشار بذلك إلى أن اسم المكان لا يقبل النصب على الظرفية إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون اسم المكان مبهما لا مختصا، والمراد بالمبهم ما ليس له صورة وحدود محصورة. المراد بالمختص ما له صورة وحدود محصورة. فمثال المبهم الجهات الست، وهي أمامه ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت وما أشبه هذه الجهات في الشيوع، مثل ناحية ومكان وجانب. ومن المبهم أيضا ما دل على مقادير، مثل فرسخ وبريد وغلوة. مثال ذلك: جلست أمامك وناحية المسجد وصرت فرسخا وصرت غلوة، هذه كلها تعتبر ظروفا مبهمة، التي هي كما قلنا ما دل على الجهات ونحوها وما دل على المقادير. والحالة الثانية التي يصح أن ينصب فيها ظرف المكان على الظرفية، الحالة الثانية أن يكون اسم المكان مصوغا من مادة الفعل العامل فيه. مثال ذلك مرما من قولك رمى، فمرما هنا اسم مكان من مي مصاغ من مادة الفعل الذي عمل فيه. تقول رميت مرمى زيد وذهبت مذهب عمرو وقعدت مقعد بكر. ومنه قوله تعالى وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمقاعد هنا اسم مكان مني منصوب على الظرفية، وهذا معنى قوله وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رمى. وأشار المؤلف بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه السمع، أشار بذلك أنه يشترط في نصب الظرف المكاني الميمي على الظرفية، الشرط في كون ذلك مقيسا أن يكون هذا الظرف المكاني الميمي أن يكون ظرفا للفعل الذي صغ منه والذي أخذ منه. مثال ذلك كما مثل المؤلف رميت مرمى زيد، فمرمى هنا ظرف لما أخذ منه وهو الفعل رميت. أما قولهم هو مني مفجر الكلب ومناط الثريا، وعمر مني مقعد القابلة ومعقد الإزار، فهذه كلها ظروف مكانية شاذة، لأنها على هذا وقعت ظروفا لغير الفعل الذي صغت منه. هذا إذا قدرنا هو مني مستقر في مفجر الكلب. أما إذا قدرنا لهذه الظروف أفعالا من لفظها صيغت منها فلا يكون حينئذ فيها شذوذ. والظرف المكاني الميمي هذا اختلف بعض النحويين، فبعضهم قال أنه من المبهمات، وبعضهم قال أنه مختص. وعلى كل حال فانتصابه على الظرفية المكانية إذا اجتمع مع فعله الذي صغ منه فهو أمر قياسي، سواء اعتبرناه من المبهمات أو اعتبرناه من باب المختص. وأشار المؤلف بقوله وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، أشار بذلك إلى أن أسماء الزمان وأسماء المكان ما كان يأتي منها تارة منصوبا على الظرفية وتارة غير منصوب على الظرفية فإنه يسمى بالظرف المتصرف. والظرف المتصرف هذا يكون أحيانا منصوبا على الظرفية، مثل سرت يوم الجمعة، فيوم هنا ظرف متصرف ولكنه وقع منصوبا على الظرفية. وجلست مكانك، فمكان هنا ظرف مكان متصرف منصوب على الظرفية. وإذا قلت اليوم مبارك فاليوم في الأصل ظرف متصرف، ولكنه هنا وقع مبتدأ وليس منصوبا على الظرفية. وكذا لو قلت مكانك طاهر فمكان ظرف متصرف، ولكنه هنا وقع مبتدأ وليس منصوبا على الظرفية. ويمكن أن يجيء الظرف المتصرف هذا فاعلا أو مفعولا به، مثاله فاعلا أعجبني، مثاله فاعلا أعجبني اليوم وأعجبني مكانك، ومثاله مفعولا به شهدت يوم الجمل وأحببت مكان خالد في القتال. وقد تقدمت الإشارة إلى وقوع الظرف المتصرف مفعولا به قبل أبيات قليلة. والخلاصة أن الظرف المتصرف هو الذي يأتي أحيانا منصوبا على الظرفية، وأحيانا يأتي مبتدأ أو فاعلا أو مفعولا به، مثاله يوم ومكان ونحوهما. وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، أي الظرف المتصرف هو الذي يقع أحيانا ظرفا وأحيانا يقع له موقع آخر من الإعراب. أما الظرف غير المتصرف فهو الملازم للظرفية ولا يخرج عن الظرفية بحال، مثاله قط وعوض، كقولك ما فعلته قط أي في الزمن الماضي، ولا أفعله عوض أي في الزمن المستقبل. وهذا النوع من الظرفية لا يخرج عن الظرفية أصلا. ومن الظرف غير المتصرف نوع آخر يخرج عن الظرفية إلى شبه الظرفية، والمراد بشبه الظرفية الجر بالحرف، وذلك مثل قبل وبعد ولد وعند، فيقضى على هذه بعدم التصرف، مع أن من تدخل عليهم إذ لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى ما يشبه الظرفية، لأن الظرف والجار والمجرور يستويان في التعلق بالاستقرار، ويستويان في الوقوع خبرا، وفي الوقوع صلة للموصول، وفي الوقوع حالا، وفي الوقوع صفة. من أجل هذا نقول أن الظرف إذا خرج من الظرفية إلى الجر بالحرف فإنه خرج إلى شبه الظرفية. كما أن الظرف المتصرف منه ما هو منصرف، أي ما يدخله التنوين، وذلك مثل يوم وشهر وحول، ومنه ما هو غير منصرف أي لا ينون أي ممنوع من الصرف، وذلك مثل غدوة وبكرة إذا أريد بهما العالمية على الغداء والعالمية على وقت البكرة. وزاد بعضهم ضحوة إذا كانت علما على وقت الضحى. والظرف أيضا غير المتصرف الذي لزم الظرفية منه ما هو منصرف أي منه ما يجوز فيه التنوين، ومنه ما هو غير منصرف أي ممنوع من التنوين. فالمنصرف من الظرف المتصرف مثاله سحر وليل ونهار وعشاء وعتمة ومساء وعشية، فهذه كلها ظروف متصرفة ومنصرفة يجوز تنوينها إذا لم يقصد بها التعيين. ومن الظرف المتصرف غير المنصرف أي غير المنون سحر إذا قصد به التعيين، وعشية إذا أريد بها أيضا تعيين وقت العشي، وسوف يأتي هذا إن شاء الله في باب الممنوع من الصرف. وأشار المؤلف بقوله وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثو، أشار بذلك إلى أن ظرف المكان قد ينوب عنه قليلا وسماعا لا قياسا، قد ينوب عنه المصدر فيكون المصدر منصوبا على أنه ظرف مكان، مثال ذلك جلست قرب زيد أي مكان قربه. وأما ظرف الزمان فإنه يكثر فيه أن ينوب عنه المصدر، إذن ظرف المكان نيابة المصدر عنه في الانتصاب على الظرفية أمر قليل، دل عليه التعبير بقد قبل المضارع في قوله وقد ينوب. وأما ظرف الزمان فنيابة المصدر عنه على النقد على المصدرية أمر كثير، كما قال وذاك في ظرف الزمان يكثو، أي فإنه كثير ويقاس عليه، لكن بشرط أن يفهم تعيينا أو يفهم مقدارا معينا. مثال ذلك: كان ذلك خفوق النجم وطلوع الشمس، ومثل قولك انتظرتك نحر جزور وانتظرتك حلب ناقة. فالأصل في هذه الأمثلة أنه كان هناك مضاف حذف، وهذا المضاف لما حذف ناب المضاف إليه منابة. فالتقدير في قولك كان ذلك خفوق النجم، كان ذلك وقت خفوق النجم، فحذف ظرف الزمان وناب المصدر الذي كان مضافا إليه منابة. وكذلك تقول أيضا في جئتك وقت طلوع الشمس، فحذف ظرف الزمان وهو وقت وناب المصدر المضاف إليه منابة. وأيضا انتظرتك مقدار نحر جزور، فمقدار التي هي ظرف زمان حذفت وناب المصدر المضاف إليه منابة. وذكر بعض النحويين أن هذا المصدر الذي ناب عن ظرف الزمان بعد حذفه يجوز أيضا أن يحذف هذا المصدر بنفسه ويبقى اسم عين كان هذا المصدر مضافا إليه، ويكون اسم العين هذا الذي كان المصدر مضافا إليه نائبا عن اسم الزمان الذي ناب عنه ذلك المصدر قبل حذفه. مثال ذلك قولك لا أكلمه القارضين ولا آتيه الفرقدين. فالأصل لا أكلمه مدة غيبة القارضين ومدة بقاء الفرقدين، فحذف ظرف الزمان وهو مدة، وحذف المصدر الذي كان مضافا إليه وهو غيبة، وناب اسم العين وهو القارضان عن ذلك المصدر الزماني. وهكذا الشأن أيضا في قولك مدة بقاء الفرقدين. كما ذكر بعض النحويين أن ظرف الزمان أيضا تنوب عنه صفته وعدده وكله أو جزءه إلى غير ذلك مما ذكروا، وفيه تطويل المفعول معه. قال المؤلف: وثبت للواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق، فالنصب لا بالواو في القول الأحق، وبعد ما استفهامين وكيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو يعتقد إضمار عامل تصب. التحليل: ذكر النحويون تعريفا للمفعول معه، وقالوا أنه الاسم الفضلة الآتي بعد واو بمعنى معه، وهذه الواو تالية لجملة ذات فعل أو اسم يشبه الفعل بأن كان فيه حروف الفعل ومعنى الفعل. وهذا معنى قوله ينصب تاء للواو مفعولا معه. ومثل المؤلف لذلك بقوله سيري والطريق مسرعة، هذا فيما نصب بالفعل. ومثال ما نصب باسم فيه حروف الفعل ومعناه قولك أنا سائر والنيل، وأعجبني سيرك والنيل. فالطريق والنيل كلاهما منصوب على أنه مفعول معه، وخرج بقيد الاسم في التعريف الفعل إذا وقع بعد واو المعية، كقولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، كما خرج به أيضا الجملة إذا وقعت بعد واو المعية هذه، مثل قولك سرت والشمس طالعة، فواو المعية هنا جاءت بعده جملة ولم يأتي بعده اسم فقط. من أجل هذا ليس هناك نصب على المفعولية معه. وخرج بقيد الفضلة مثل قولك اشترك زيد وعمر، فأمر هنا الواقع بعد واو المعية ليست بفضلة وإنما هي عمدة لعطفها على العمدة. وخرج بقيد الواو بالذات إذا وقع الاسم بعد مع بنفسها، مثال ذلك قولك جئت مع عمر. وخرج بقيد كون الواو بمعنى مع قولك زيد، قولك جاء زيد وعمر قبله، فالواو هنا لم تكن بمعنى مع وإنما هي عاطفة لجملة على جملة وليست تفيد المعية. وخرج بقيد كون هذه الواو تالية لجملة فيها فعل أو اسم فيه حروف الفعل ومعناه، خرج بهذا القيد مثل قولك كل رجل وضيعته، فالواو هنا لم تسبق بفعل ولا باسم فيه حروف الفعل ومعناه، فحينئذ لا يجوز النصب على المفعولية معه. وقد تقدم أن هذا موضع من مواضع حذف الخبر وجوبا إذا وقع بعد واو المعية، كما أشار إلى ذلك المؤلف بقوله وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع. وأشار المؤلف بقوله بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب، أشار بذلك إلى أن المفعول معه ينصب بالفعل وشبهه الذي تقدم عليه وليس بالواو، أي ليس بواو المعية على القول الصحيح. وهناك رأي ضعيف يقول أن واو المعية هي التي نصبت المفعول معه. ويشمل قول المؤلف بما من الفعل وشبهه يشمل المذكور كما تقدم التمثيل له بقوله السير والطريق، ويشمل المقدر كما في قول الشاعر فما لك والتلدد حول نجد، أي ما تصنع والتلدد حول نجد، فالتلدد هنا مفعول معه منصوب بفعل مقدر. ومثال نصب شبه الفعل للمفعول معه قول الشاعر إذا كانت الهيجاء وابتلت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند، هذا إذا اعتبرنا حسبك اسم فعل بمعنى كذاك. ومن ذلك أيضا قول الشاعر فقدني وإياهم فإن ألقى بعضهم كونوا كتعجيل السنام المترهب، فالضمير المنفصل هنا إياهم منصوب على أنه مفعول معه، والناصب له قدني التي هي اسم فعل، أي الناصب له شبه الفعل. ومن ذلك أيضا قول الشاعر لا تحبسنك أثوابي فقد جمعت، هذا ردائي مطويا وسربالا، فسربالا هنا مفعول معه نصب بشبه الفعل وهو مطوية، لأن مطويا اسم مفعول وأصله مطويا، فاجتمعت الواو والياء وتقدمت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وقلبت الضمة كسرة لتناسب الياء، وأدغمت الياء في الياء فصارت مطوية. وهناك رأي ضعيف يجعل هذا التي هي اسم إشارة المتضمنة لمعنى الفعل دون حروفه هي الناصب لسربالة، ولكن هذا ضعيف. وقد نفهم من قول المؤلف سبق في قوله بما من الفعل وشبهه سبق، يفهم منه أن المفعول معه لا يتقدم على عامله بل لا بد أن يسبقه عامله، وهو أمر متفق عليه، فلا يجوز أن تقول والطريق سرت، ولكن تقدم المفعول معه على مصاحبه أمر فيه خلاف. وأجازه بعضهم مستدلا بقول الشاعر جمعت وفحشا غيبة ونميمة ثلاث خصال لست عنها بمرعون، على جعل وفحشا مفعول معه وصاحبه غيبة، والتقدير جمعت غيبة وفحشا ونميمة. واستدل أيضا بقول الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، بنقد السوءة واللقب. وعلى هذا فيكون المفعول معه وهو السوءة تقدم على مصاحبه وهو اللقب. ولكن الراجح في هذين البيتين أن الواو فيهما للعطف وليس للمعية، وأن ما بعد الواو معطوف تقدم على المعطوف عليه، وذلك أمر جائز. وأشار المؤلف بقوله: وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، أشار بذلك إلى أن بعض العرب ينصب المفعول معه بفعل كون مقدر بعد أداة الاستفهام، وذلك مثل قولك: ما أنت وزيدا، أي ما تكون وزيدا. ومنه قول الشاعر: ما أنت والسير في متلف، يبرح بالذكر الضابط. وكقولهم: كيف أنت وقطعة من ثريد. فالأصل في هذه الأمثلة ما تكون وزيدا وكيف تكون وقطعة، فكان اسمها ضمير مستتر، وخبرها اسم الاستفهام المتقدم عليها. فلما حذف فعل الكون انفصل الضمير الذي هو اسمه الذي كان مستترا، فصارت ما أنت وزيدة، فأنت اسم كان المستترة أو المقدرة انفصل بعد حذفها. وقد ذكر بعض النحويين أن بعض العرب وهو أقل من الأول نصب المفعول معه بفعل كون مقدر غير مسبوق بأداة استفهام، من ذلك قول الشاعر: أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلة. فالجماعة هنا مفعول معه منصوب بفعل كون مقدر غير مسبوق بأداة الاستفهام، والتقدير: أزمان كان قومي والجماعة. فأزمان هنا جمع زمن، فلا وجود هنا للاستفهام. إذن من النادر تحقق صرفة. أشار بهذين البيتين إلى أنه من المصدر الواجب حذف العامل، من المصدر هذا ما يسمونه مؤكدا، وهذا المصدر المؤكد المحذوف العامل وجوبا منه ما هو مؤكد لنفسه، ومنه ما هو مؤكد لغيره. والمراد بالمؤكد لنفسه المصدر الواقع بعد جملة هي نص في معناه، وسمي بهذا الاسم لأنه بمنزلة إعادة الجملة مرة ثانية فكأنه نفسها. مثال ذلك: له علي 1000 عرفة. ومن الواضح أن جملة له علي 1000 تساوي في المعنى تماما كلمة عرفا، لأنها بمعنى الاعتراف، والاعتراف هو نفس الإقرار بأن له عليه 1000. فالمصدر هنا مؤكد لجملة هي في معناه، فأصبح مؤكدا لنفسه بهذا الاعتبار. وأما المصدر المؤكد لغيره فهو المصدر الواقع بعد جملة تحتمل غيره، وبهذا المصدر يرتفع ذلك الاحتمال وتصير نصا، ولذلك سمي مؤكدا لتلك الجملة لأنه أثر فيها برفع احتمال المجال، وبتأكيد إرادة الحقيقة. مثال ذلك: ابني أنت حقا، أي ابني أنت حقيقة لا مجازا. فحقا هنا مصدر مؤكد لجملة تحتمل غيره، فرفع هذا الاحتمال وأكد إرادة الحقيقة، فأصبح المصدر هنا مؤكدا لغيره، أي مؤكدا لجملة تحتمل غيره، وبوجوده هو ارتفع احتمال إرادة غيره وتعين إرادة المصدر نفسه. وأشار المؤلف بقوله: كذاك ذو التشبيه بعد جملة، كلي بكا بكاء ذات عضلة. أشار بذلك إلى أنه يجب أيضا حذف العامل الناصب للمصدر الدال على التشبيه، وذلك بشروط: الشرط الأول أن يكون المفعول المطلق مصدرا، وأن يكون دالا على الحدوث، وأن يكون مفيدا للتشبيه، وأن يكون واقعا بعد جملة، وأن تكون هذه الجملة مشتملة على معنى المصدر نفسه، وأن تكون مشتملة على فاعله، وأن لا يكون في هذه الجملة عامل يصلح للعمل في هذا المصدر. فإذا توافرت هذه الشروط السبعة وجب حذف العامل الناصب للمصدر الدال على التشبيه. مثال ذلك ما مثل به المؤلف: لي بكاء بكاء ذات عضلة. فقوله لي جار ومجرور قدم، وبكاء مبتدأ مؤخر، بكاء ذات عضلة مفعول مطلق حذف عامله وجوبا لأنه مصدر دال على الحدوث ودال على التشبيه ومسبوق بجملة اشتملت على فاعله وهو الياء في الجار والمجرور، وليس فيها ما يصلح للعمل فيه. ومثال ذلك أيضا: لزيد ضرب ضرب الملوك، وله صوت صوت حمار. فضرب هنا وصوت كلاهما مصدر دال على الحدوث ومفيد للتشبيه وواقع بعد جملة مشتملة على معناه وعلى فاعله، وليس فيها ما يصلح للعمل في هذا المصدر. فإذا ما اختل شرط من هذه الشروط لا يلزم حينئذ إضمار الفعل. مثال ذلك: لزيد يد يد أسد. فيد أسد هنا لفظ دال على التشبيه ولكنه ليس بمصدر فيلزم رفعه. ومثال ما اختل فيه بعض من الشروط أيضا قولك: له علم علم الحكماء. فعلم الحكماء مصدر دال على التشبيه ولكنه لا يفيد الحدوث، بل هو مفيد لملازمة صاحبه، فحينئذ يجب رفعه. ومن هذه الأمثلة أيضا التي اختل فيها بعض الشروط قولك: له صوت صوت حسن. فإن كلمة صوت حسن هنا لا تدل على التشبيه، وحينئذ يجب رفعها ولا يقدر لها فعل. ومثال قولك: صوت زيد صوت حمار، لأن صوت هنا وهي المصدر صوت الثاني لم تتقدمها جملة، فلا يجوز إضمار فعل لها ولا يجب، بل يجب رفع المصدر وهو صوت حمار. ومن ذلك أيضا قولك: له ضرب صوت حمار. فإن الجملة التي تقدمت صوت حمار صوت حمار هذه الجملة لم تحتوي على معنى هذا المصدر. وكذلك قولك عليه نوح نوح الحمام، لأن هذه الجملة لم تشتمل على فاعل المصدر الذي هو نوح الحمام، فيجب رفع المصدر في هذه الأمثلة كلها، لأن الشروط السبعة لم تتوفر في واحد منها. وهذا معنى قول المؤلف كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة. ومثال المصدر الدال على التشبيه المستكمل للشروط السبعة زيادة على ما مثل به المؤلف قول الشاعر ما إن يمس الأرض إلا منكب منه وحرف الساق طي المحمل، إذ التقدير له طي كطي المحمل، فحينئذ وجب حذف العامل في المصدر الدال على التشبيه وهو طي المحمل. ويجب أن ننبه هنا على أن المصدر الذي يأتي بدلا من فعله إما أن يكون له فعل في الحقيقة كما مر في الأمثلة السابقة، وإما أن لا يوجد له فعل أصلا، مثال ذلك بلها وأخواتها إذا استعمل مضافا كقول الشاعر تذر الجماجم صاحيا هاماتها بلها الأكف كأنها لم تخلق. فبلها هنا مصدر نائب عن فعله ولكن هذا الفعل لم يوجد، فهي إذن مصدر العامل فيه فعل من معناه إلا وجود له المفعول له. قال المؤلف ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجل شكرا واد، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد، فاجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قانع، وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمار الأعداء. التحليل المفعول له يسمى أيضا المفعول لأجله، ويسمى المفعول من أجله، وقدمه المؤلف على المفعول فيه الذي هو ظرف لأنه أدخل منه في المفعولية وأقرب منه إلى المفعول المطلق لكون كل واحد منهما مصدرا. وذكر النحويون أن المفعول من أجله يجب نصبه ولكن بشروط خمسة. الشرط الأول أن يكون مصدرا، والشرط الثاني أن يكون قلبيا، والشرط الثالث أن يكون أريد به التعليل، والشرط الرابع أن يتحد مع عامله في الوقت، وأن يتحد مع عامله في الفاعل وهو الشرط الخامس. فإذا ما توفرت هذه الشروط نصب المفعول من أجله. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين، أي جد لأجل الشكر، فشكرا مفعول من أجله، ودن طاعة أي لأجل الطاعة، فطاعة مفعول من أجله. ويشترط هنا أن لا يكون هذا المصدر المنصوب مفعولا من أجله، يشترط أن لا يكون من لفظ الفعل، فلو كان من لفظ الفعل لكان مفعولا مطلقا كما في قولك حيلة محيلة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يجوز النصب على المفعولية من أجله، مثال ذلك جئتك السمن والعسل، فالسمن هنا ليست مصدرا وإن أفادت التعليل، وهذا رأي الجمهور. وكذلك لا يجوز نصبه إذا كان غير قلبي، مثال ذلك جئتك قراءة للعلم، فقراءة مصدر مفيد للتعليل ولكنه ليس بقلبي. وكذلك جئتك قتلا للكافر، فقتلا مصدر مفيد للتعليل ولكنه ليس بقلبي، وأجاز هذا بعض النحويين. وكذلك لا يجوز النصب على المفعولية إذا كان المصدر غير مفيد للتعليل، مثال ذلك أحسنت إليك إحسانا، فإن إحسانا هنا مفعول مطلق لأنها لم تفد التعليل، لأن الفعل لا يعلل أو اللفظ لا يعلل بنفسه، وكونه متحدا مع المعلل له في الوقت فإنه لا يجوز نصبه إذا لم يتحد معه في الوقت، مثال ذلك جئتك أمس طمعا غدا في معروفه، فطمعا هنا مصدر قلبي مفيد للتعليل ولكنه اختلف مع عامله في الوقت، فعامله في أمس والمصدر في غد. وكذلك أيضا لا يجوز نصبه على المفعولية من أجله إذا كان غير متحد مع عامله في الفاعل، كقولك جئتك محبتك إياي، ففاعل المجيء هنا ليس هو فاعل المحبة، وقد يكون الاتحاد في الفاعل تقديريا كقوله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا، التقدير والله أعلم يجعلكم ترون البرق خوفا وطمعا، فإن الفاعل هنا فإن العامل هنا والمصدر متحدان في الفاعل لكن تقديرا أو تقديريا لا لهوا. وأثار المؤلف بقوله وإن شرط فقد فجرره بالحرف، وفي رواية فجرره باللام، أشار بذلك إلى أن هذا المصدر المفيد للتعليل إذا فقد مع كونه دالا على التعليل وفقد شرط من هذه الشروط حينئذ يجر هذا المصدر بحرف التعليل الذي هو اللام أو ما يقوم مقامه مثل من ونحوها، مثال ذلك وقوله تعالى والأرض وضعها للأنام، فقوله للأنام مفيد للتعليل ولكنه ليس بمصدر فوجب جره بحرف التعليل. ومثال ما فقدت فيه القلبية قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فإملاق هنا مفيد للتعليل وفي نفس الوقت مصدر ولكنه ليس بقلبي. أما قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق في آية أخرى فإن خشية هنا مصدر قلبي مفيد للتعليل مستكمل للشروط نقض على أنه مفعول لأجله. ومثال ما لم يتحد فيه الوقت للعامل والمفعول من أجله مثاله قول الشاعر فجئت وقد هبط لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتظلظل، فوقت المجيء هنا ليس هو وقت النوم، من أجل هذا وجب جر الاسم بحرف التعليل. ومثال ما لم يتحد فيه الفعل والمفعول من أجله في الفاعل فجر بحرف التعليل قول الشاعر وإني لتعروني لذكرات هزتم كما انتفض العصفور فبل له الصبر، فإن فاعل لتعروني ليس هو فاعل لذكراتي ولهذا جر بحرف التعليل. وقد انتفى الاتحاد في الوقت والفاعل في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فالفعل هنا والمصدر وهو دلوك لم يتحد في الوقت ولم يتحد في الفاعل، فلهذا جر المصدر لحرف التعليل. وأشار المؤلف بقوله وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع، أشار بذلك إلى أن المصدر المستكمل للشروط لا يمتنع جره بحرف التعليل، ومثل لذلك بقوله لزهد ذا قنع، فالمصدر لزهد مستكمل لجميع الشروط السابقة، إذ هو قلبي ومفيد للتعليل ومتحد مع عامله في الوقت والفاعل، ومع هذا جر باللام جوازا. وفي تقديمه على عامله في هذا المثال دليل على أن المفعول من أجله يجوز تقدمه على عامله. وأشار المؤلف بقوله وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيزاء ولو توالى الزمر الأعداء، أشار بذلك إلى أنه من النادر أن تدخل اللام على المصدر المستكمل للشروط إذا كان مجردا من أل، كما مر في مثال المؤلف لزهد لا قنع. وذكر بعضهم أن دخول اللام على المصدر المستكمل للشروط المجرد من أل والإضافة ذكر بعضهم أنه ممنوع، ولكن المؤلف صحح جوازه واستدل بقول الشاعر من أمكم لرغبة فيكم غفر ومن تكونوا ناصريه ينتصر. فالمصدر لرغبة مستكمل للشروط ولكنه مجرد من أل، فدخول لام التعليل عليه قليل ونادر. وأشار بقوله والعكس في مصحوب أل إلى أن المصدر القلبي المستكمل للشروط السابقة والمصحوب بأل من النادر تجريده من لام التعليل أو جره بلام التعليل، ومن ذلك قول الشاعر لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالى الزمر الأعداء. وأما المصدر القلبي المستكمل للشروط السابقة إذا كان مضافا فإنه يجوز فيه الأمران على حد سواء، يجوز جره بحرف التعليل ويجوز نصبه وعدم جره بلام التعليل، كقولك جئتك ابتغاء الخير وجئتك لابتغاء الخير المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. قال المؤلف ظرف وقت أو مكان ضمنا ذي باضطراد كانوا نمكث أزمنا، ظنصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رمى، وشرط كون ذا نقيصا أن يقع ظرفا لما بأصله معه السمع، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية نصبها من الكلم. وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. التحليل. ذكر المؤلف في هذا الباب المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، والمراد به الظرف بنوعيه والمكاني، وذكره قبل ذكر المفعول معه لقربه من المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق يدل على الحدث، ولا بد للحدث من زمان أو مكان يقع فيه. من أجل هذا ذكر المؤلف المفعول فيه بعد ذكره للمفعول من أجله، وبعد ذكره للمفعول المطلق، اللذين كلاهما يكون مصدرا. وأخبر المؤلف أن المفعول فيه هو الظرف وقتيا كان أو مكانيا. ومن المعلوم أن الظرف لغة الوعاء، والمراد هنا الظرف اصطلاحا الذي هو ظرف المكان أو الزمان الذي يصل إليه العامل بنفسه لا بواسطة حرف ملفوظ. وهذا المراد بقوله الظرف وقت أو مكان. وأشار بقوله ضمنا في الاضطراد إلى أن هذا الظرف الوقتي أو المكاني لا بد أن يتضمن معنى في لا لفظها. والألف في ضمنا يحتمل أن يكون للتثنية عائدا إلى الوقت والمكان، ويحتمل أن يكون للإطلاق. وأخرج المؤلف بقوله ضمنا في من نحو قوله تعالى يخافون يوما، ونحو قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فإن يوما في الآية الأولى وحيث في الآية الثانية ليس على معنى فيه، وإنما انتصابهما على المفعول به. فأما يوما فهو منصوب بالفعل يخافون، وأما حيث فإنها منصوبة بيعلم المقدرة المحذوفة، لأن أفعل التفضيل وهو أعلم لا يصلح لنقد المفعول به بالإجماع. واحترز المؤلف بقوله معنى في مما تضمن لفظ في، مثل سرت في يوم الجمعة، فإنها لا تعرب مفعولا فيه، وإنما هي جر ومجرور. واحترز بقوله باضطراد من نحو قولك دخلت البيت وسكنت الدار، فإن البيت والدار منتصبان بالواقع فيه، وهو اسم مكان مختص، فهو ليس بظرف لأنه لا يطرد نصبه مع سائر الأفعال، فلا يقال نمت البيت ولا قرأت الدار. من أجل هذا فهما منصوبان على المفعولية بعد التوسع بإسقاط الخافض، على خلاف في ذلك. والخلاصة المفعول فيه هو الظرف الزماني والمكاني المتضمن معنى فيه باضطراد. مثال ذلك هنا وأزمنا في قول المؤلف هنا انقص أزمنا، فهنا ظرف مكان متضمن معنى فيه، وأزمنا ظرف زمان متضمن معنى فيه. ومن المعلوم أن تضمن الاسم لمعنى الحرف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يتضمن الاسم معنى الحرف ويطرح الحرف ولا ينظر إليه، فيقال هنا الاسم مبني لمشابهته للحرف في المعنى. والقسم الثاني اسم يقتضي أو يتضمن معنى الحرف، ولكن هذا الحرف منظور إليه ولم يطرح، وهذا الاقتضاء لا يكون سببا في البناء، لأن الأصل ظهور هذا الحرف، فإذا لم يظهر فمنظور إليه مقدرة، وهذا الذي يوجد في ظرفي الزمان والمكان. من أجل هذا لم يكونا مبنيين، لأن تضمنهما للحرف تضمن لم يلغى معه الحرف بل بقي منظورا إليه في التقدير. وأثر المؤلف بقوله فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا، أشار بذلك إلى أن المفعول فيه ينصب بالفعل الذي وقع فيه أو شبه الفعل من المصدر والصفة. مثال ذلك جلست يوم الجمعة أمامك، فيوم ظرف زمان منصوب بالفعل الذي وقع فيه وهو جلس، وأمام ظرف مكان نصب بالفعل الذي وقع فيه وهو أيضا جلست. ومثال نصبه بشبه الفعل قولك أنا سائر غدا خلف الراكب، فسائر هنا اسم فاعل نصبت ظرف الزمان وهو غدا، ونصبت ظرف المكان وهو خلف الراكب. وفي كلا المثالين الناصب للمفعول فيه مذكور، وإذا لم يكن مذكورا فيقدر محلوفا، وهذا الحذف إما وجوبا وإما جوازا. فمثال الجواز قولك يوم الجمعة جوابا لمن قال من قدمت، فيوم هنا ظرف زمان منصوب بفعل مقدر جوازا تقديره قدمت يوم الجمعة دل عليه الاستفهام السابق. وكقولك فرسخين جوابا لمن قال كم سرت فتقول فرسخين، أي سرت فرسخين.